بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. أسناد صحيح. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل أصبع. أسناد حسن. قال: الحكم المستفاد من الحديث. استفاد من حديث الباب أن دية كل أصبع عشر من الإبل، وأن دية كل سن خمس من الإبل، لا تختلف الدية باختلاف السن والأصبع في ذلك. وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك في الحديث السابق. قال: عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. قال: الحديث ضعيف. أخرجه الدارقطني والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم. قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو شعيب به. قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا. قلت: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري، فهو معضل في إسناده ضعف، أعني الانقطاع، معضل ومنقطع الإعضال، لأن رواية عمرو شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة، فعامة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة رجلين، وإن كان قد سمع من نزر اليسير من بعض الصحابة فهو شيء نادر، كالحديث والحديثين والثلاث والانقطاع بين ابن جريج وعمرو شعيب. قال: وله طريق أخرى عند أبي داود، مكتوب أبو، الصواب أبي. وله طريق أخرى عند أبي داود من طريق تابعي مبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل من رجل مبهم، الحديث ضعيف. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: ضمان جناية الطبيب. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الأقسام خمسة، أحدها طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا. فهذا هو الذي لا ضمان عليه باجتماع الأمرين: طبيب حاذق ولم يتجن يده، فعل ما هو مأذون له شرعا، فعل أمرا مباحا. قال: فهذا لا ضمان عليه اتفاقا. قال: وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها، كسراية الحد بالاتفاق، وسراية القصاص عند الجمهور. فلو جلد زان شاب 100 جلدة على الصفة الشرعية فمات ليس عليه شيء، ولي الأمر ليس عليه شيء، سراية الحد ليس عليه شيء بالاتفاق، سراية القصاص أيضا إن فعل ما هو مأذون له شرعا فأدى إلى تلف عضو آخر أو إلى تلفه فليس عليه شيء. قال القسم الثاني مطبب، جاهل باشرت يده من يطب من يطبه فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذن له في طبه لم يضمن أنه مكنه من نفسه وهو يعلم أنه ليس أهلا لذلك. ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك. قال وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له في طبه لأجل معرفة ضمن الطبيب ما جنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعمله والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمنه، والحديث ظاهر فيه أو صريح يعني حديث الباب. وهل يكون قتل عمد أو خطأ إن حصل الموت؟ نعم قتل خطأ، يكون قتل خطأ لأنه لم يتعمد ذلك. القسم الثالث طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها لكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، مثل إن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة فهذا يضمن لأنها جناية خطأ، ثم إن كانت الثلث فما زاد فهو على عاقلته، هذا على القول بأن العاقلة ما تتحمل إلا الثلث وزيادة، أتقدم معنا أن جناية الخطأ تتحمل العاقلة وإن نقصت عن الثلث، وهو قول الشافعي رحمه الله. قال فإن لم تكن عاقلة، أي إن لم توجد عاقلة، فهل تكون الدية في ماله أو في بيت المال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، الصحيح أن عقله في بيت المال. القسم الرابع الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد، فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فهذا يخرج على روايتين، إحداهما أن دية المريض في بيت المال، والثاني أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهم الإمام أحمد في خطأ الإمام والحاكم. أما الطبيب فالظهر أنه على عاقلته، وأما الحاكم ومن له ولاية من قبل ولي أمر المسلمين إذا اجتهد فأخطأ فعلى بيت المال لأنه في سبيل الله ولأنه معين من قبل ولي أمر المسلمين فيتحملها بيت المال. القسم الخامس طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه، أو ختن صبيا بغير إذن وليه، فتلف، فقال أصحابنا يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون لم يضمن. قال ويحتمل أن لا يضمن مطلقا لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وأيضا فإنه إن كان متعديا فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان، وإن لم يكن متعديا فلا وجه لضمانه. فإن قلت هو متعد عند عدم الإذن غير متعد عند الإذن، قلت العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو، فلا أثر للإذن وعدمه فيه، وهذا موضع نظر. تردد ابن قدامة في المسألة، والأقرب أنها جناية خطأ، لأنه لم يؤذن له بهذا العمل، ما طلبوا منه ولا أذنوا له، فيتحمل جناية خاطئة. قال عنه أي ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل. ابن عباس عمرو شعيب النبي عنده عنه أي عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد والأصابع سواء، كلهن عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة بن الجارود. الحكم المستفاد من الحديث، حديث الباب يدل على أن الموضحة وهي من شجاج الرأس والوجه، وهي التي توضح العظم، فيها خمس من الإبل، ويدل على أن دية كل أصبع من أصابع اليدين والقدمين عشر من الإبل. وتقدم ذكر هذه المسائل وبيان مذاهب العلماء في ذلك. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر أي المسلم. الحديث حسن. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. مسألة الأولى عقل أهل الذمة من اليهود والنصارى. اختلف أهل العلم في مقدار دية الذمي على أقوال، فمنهم من قال دية الذمي نصف دية المسلم، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وأحمد، واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد المذكور في الباب. وقال جماعة من أهل العلم دية الذمي 4000 درهم، ثبت ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمر بن دينار الشافعي وإسحاق وأبي ثور، واستدل على ذلك بأن هذا قضاء عمر وعثمان ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وبحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اليهودي والنصراني 4000 4000، وهو حديث لا أصل له صحيح في كتب السنة المشهورة. وقال جماعة من أهل العلم دية المعاهد كدية المسلم، وهو قول علقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة، وثبت ذلك عن المسعود بإسنادين منقطعين تقوى أحدهما بالآخر، ونقل عن علي رضي الله عنه بسند ضعيف منقطع. والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول لحديث الباب. وأما أثر عمر وعثمان رضي الله عنهما في التقدير 4000، فإنما كان ذلك حين كانت الدية من الإبل تقوم 8000 درهم، فيكون قول عمر وعثمان رضي الله عنهما يوافق القول الأول والله أعلم. القول الأول الذي هو ماذا؟ نصف الدية. أثر عمر وعثمان محمول على أنه وافق ذلك الوقت أن 100 من الإبل تقوم 8000 درهم، فالنصف من ذلك 4000 درهم. المسألة الثانية، هل تغلظ الدية على من قتل معاهدا عمدا؟ نقل عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه جعل على من قتل معاهدا عمدا الدية كاملة 1000 دينار، وأخذ بذلك أحمد في المشهور عنه، والجمهور على عدم التغليظ لأن الدية 100 من الإبل في حق المسلم عمدا أو خطأ، فكذلك لا تختلف في حق الذمي، وهذا أقرب والله أعلم. تنبيه: جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم، أي على النسبة المذكورة، فقطع اليد نصف دية، 50 من الإبل في حق المسلم، في حق الذمي 25 من الإبل، لأن ديته 50 من الإبل، فالنصف 25، وهكذا دية الأصبع في المسلم 10 من الإبل، فالمعاهد 5 من الإبل، وعلى هذا فقس. قال: المسألة الثالثة دية المجوسي المعاهد. أكثر أهل العلم على أن دية المجوسي 800 درهم، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والحسن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، واستدلوا بأن ذلك قضاء عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وقال عمر بن عبد العزيز: ديته نصف دية المسلم كالذمي من أهل الكتاب. ويدل عليه حديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهو حديث أخرجه مالك بإسناد منقطع، بل يدل عليه عموم حديث الباب: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم، لأنه آدمي معصوم الدم فأشبه المسلم. وأجاب الجمهور على الحديث المتقدم بضعفه، أي سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لكن الحديث الثاني يغني عنه: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، والمجوسي المعاهد صار من أهل الذمة. فقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم، لأنه آدمي معصوم الدم فأشبه المسلم. وأجاب الجمهور على الحديث المتقدم بضعفه، وبأن معناه في أخذ الجزية وحقن الدماء، قصة الواو في أخذ الجزية وحقن الدماء. بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا، ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقصان دينه وأحكامه عنهما، فينبغي أن تنقص ديته. قال أبو عبد الله غفر الله له: قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله والصواب لما تقدم والله أعلم. الصحيح أنهم يعتبرون من أهل الذمة إذا صاروا معاهدين، فيشملهم حديث عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. المسألة الرابعة دية الكفار الحربيين وعبدة الأوثان وغيرهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك، ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم، وإنما تحقن دماؤهم بالأمان، فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية المجوسي. هذا الخلاف المذكور في المجوسي قبله، والصحيح أنه كدية المعاهد، فديته دية مجوسي لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها، ولأنه كافر ذو عهد لا تحل مناكحته فأشبه المجوسي. المسألة الخامسة: من لم تبلغه الدعوة هل فيه دية؟ مذهب الحنابلة والحنفية أنه لا دية فيه، لأنه كافر لا عهد له، فلم يضمن كصبيان المشركين ومجانينهم. ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة أنه يضمن بالدية، أنه لا يجوز قتله فأشبه الذمي بجامع كونهما محقون الدم. يعني مستقربنا الأول وكان الثاني أقرب أنه ما يجوز أن يقتل. ليس له عهد ولا هدنة، لكن من جانب آخر لا يجوز قتله حتى يدعى ويعلم. قال: واختلف القائلون بالدية في تقديرها، فمنهم من قال كدية المسلم، ومنهم من قال كدية أهل دينه، ومنهم من قال كدية المجوسي. الأقرب أن يكون ديته كدية أهل الذمة، لأنه لا يجوز قتله قبل دعوة قبل تعليمه، فصار محقون الدم حتى يدعى إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. لا، لما المرتد واجب قتله، ما يقر على دينه مثل أهل الذمة يقرون، أما المرتد ما يقر حتى ولو عاد إلى ديانة كتابية يهودية أو نصرانية ما يقر، فليس فيه دية المرتد، ليس فيه دية. قال: وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: دية الحرة المسلمة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أولا، الحديث فيه ضعيف. قال: أخرج النسائي والدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو شعيب به، وأسناده ضعيف، لأن إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها. وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. ومعنى الحديث أنها ما تنصف المرأة، معلوم أنها أن ديتها نصف دية الرجل، لكن قال: التنصيف في النفس وفي ثلث الدياك المأمومة والجائفة، وأما الأصبع كلهم عشر، الرجل عشر في أصبعه عشر، والمرأة في أصبعها عشر، اليد عندهم الرجل 50 من الإبل، والمرأة 25، لأن اليد نص أعلى من الثلث، أعلى من الثلث، هذا معنى الحديث. طيب لو جنى على أصبعين من الرجل كم؟ 20 من الإبل. من المرأة كذلك قالوا 20. قالوا: المرأة تساوي الرجل بالعقل حتى تصل إلى الثلث وبعدها تتنصف، هذا معنى الحديث. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. فلو قطع 3 أصابع من الرجل 3، ومن المرأة كذلك 3، فإذا قطع 4 أصابع ذلك عابوا هذا القول، قالوا: كيف بالثلاث من الأصابع تعطى 3 من الإبل، وبال40 ننصفها تعطى 20؟ يعني عابوا هذا القول، الحديث ضعيف فلم يثبت. الصحيح أنها تتنصف في الثلث وما دون، تتنصف في جميع الديات الأعضاء. قال: المسألة والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: دية الحرة المسلمة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علي والأصم أنهما قال ديتها كدية الرجل. وهذا القول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ابن علي هذا؟ ما اسمه؟ إسماعيل بن علي. نعم، قد نبهنا مرة في الدروس العامة على أن الأقوال التي تنسب في الفقه مخالفة لكلام أهل السنة والجماعة تنسب إلى ابن علي الولد إبراهيم، فلا يغلط على أبيه. إبراهيم بن علي متجهم وأبوه سني. قال هذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية جراحات المرأة. من أهل العلم قال جراحات المرأة كجراحات الرجل في الدية إلى ثلث الدية، فما زاد ففيه نصف الدية. على هذا لو قطع يدها كاملة فيها 25، بينما لو قطع ثلاث أصابع فيها كم؟ 3 من الإبل. هذا قول نعم ما يتوافق مع حكمة الشرع، كيف الجناية تكبر وتقل الدية، تزداد الجناية وتقل الدية، هذا ما يتوافق مع الحكمة. قال هذا قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة والزهري وقتادة والأعرج وربيعة وأحمد ومالك والشافعي في القديم، جمع منهم استدل بالحديث المذكور وفيه ضعف كما رأيت، واستدلوا على ذلك بحديث الباب وهو ضعيف، ونقل عن ابن مسيب أنه قال هكذا السنة. وقال الحسن يستويان في الجراحات إلى النصف. وقال جماعة من أهل العلم دية المرأة في الجراحات على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. نقل عن علي بإسنادين لا بأس به بمجموعهما، وهو قول ابن سيرين وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث والثوري والحنفي والحنفية وأبي والحنفية وأبي ثور والشافعي في ظاهر مذهبه وابن المنذر، وحجتهم أنها كما ناصفته في النفس فكذلك في الأعضاء وسائر الجراحات، وهذا أقرب والله أعلم. تنبيه دية نساء أهل الكتاب والمجوس وجراحاتهن كنصف دية رجالهم وجراحهم على الخلاف السابق، يعني المرأة الكتابية ديتها 25 من الإبل، نصف دية الذمي، وهكذا ماذا تتنصف في الديات الأعضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.